بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله في المجلس 11 من مجالسنا مع نظم سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. ومجلسنا اليوم إن شاء الله يبدأ من قول الناظم والشيخ حافظ حكمي رحمه الله بهذا الفصل الذي عقده لبيان حديث جبريل المشهور في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. فقال رحمه الله: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. هذا الحديث المقصود به هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أول حديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي بعض الروايات يعلمكم دينكم. فهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في ختامه وفي آخره أن جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فدل على أن هذا الدين، على أن هذا الحديث فيه بيان الدين، وفيه مراتب الدين، فيه أركان الدين، وأن أصول الدين وقواعده العامة هي لا تخرج عن هذا الحديث. ولذلك هذا الحديث سماه بعض أهل العلم كالبغوي في شرح السنة وكابن دقيق العيد وغيرهم، سموه أم السنة، سموا حديث جبريل أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب، كذلك هذا الحديث أم السنة، لأنه جمع علوم السنة. ولذلك حري بطالب العلم أن يعتني بسورة الفاتحة تفسيرا وتدبرا وعلما وفقها، وكذلك يعتني بهذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وبيّن فيه الإيمان، وبيّن فيه الإحسان، وذكر فيه الساعة وشيء من أشراط الساعة. فهذا الحديث جاء أصل عظيم جدا، ولذلك هذا الحديث جاء جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية. ولذلك أهل العلم اهتموا واعتنوا عناية عظيمة بهذا الحديث، حتى خصوه بمصنفات. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح هذا الحديث في كتابه كتاب الإيمان، فإن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام هو في الحقيقة شرح لحديث جبريل. وكذلك كثير من أهل العلم اعتنوا بهذا الحديث، وحتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كتاب في شرح هذا الحديث، وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى له شرح، له مصنف مستقل في شرح هذا الحديث. فينبغي لطالب العلم أن يعتني به. والشيخ حافظ حكمي ممن اعتنوا، من العلماء الذين اعتنوا بهذا الحديث، فخصه بفصل في هذا النظم وشرحه شرحا واسعا في كتاب معارج القبول الذي هو شرح سلم الوصول. فحري بك يا طالب العلم أن تراجع شرح الشيخ حافظ، لأنه جمع جميع ألفاظ هذا الحديث ورواياته وذكر ما يتعلق بها. قال الناظم: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. اعلم، تقدم معنا أن هذه الكلمة كلمة تنبيه واهتمام، فلا بد أن تنتبه وتهتم يا من تسمع هذه الكلمة ويا من تقرأها لما سيأتي بعدها. قال: بأن الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قول وعمل. هذا الدين وهذا الإيمان اشتمل على في الحقيقة 4 أمور، أو نستطيع أن نوصلها إلى 5 أمور كما فصلها أهل العلم. الإسلام والإيمان ليس مجرد ألفاظ، وليس هو نية في القلب فقط، وإنما هو قول وعمل. قول ماذا وعمل ماذا؟ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذا عندنا 4 أمور. عندنا 4 أمور. الأمر الأول قول القلب. ما المقصود بقول القلب؟ المقصود به تصديق القلب وإيقانه. تصديق القلب وإيقانه، يعني يقينه، هذا هو المقصود بقول القلب. طبعا التصديق إذا أطلق عند أهل السنة يعنون به التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد وللعمل، ليس مجرد تصديق في القلب وخالي عن عمل الجوارح كما تقول المرجئة، كما سنعرفه إن شاء الله. فالتصديق إذا أطلقه علماء أهل السنة إنما يعنون به التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد والعمل. هذا الأمر الأول وهو قول اللسان، عفوا قول القلب. التصديق واليقين هو قول القلب. الأمر الثاني وهو قول اللسان. ما هو قول اللسان؟ هو النطق بالشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو قول اللسان. وقول اللسان يختلف عن عمل اللسان كما سيأتي. الأمر الثالث عمل القلب، وأعمال القلوب كثيرة كالتوكل والخشية والخوف والرجاء والإخلاص والمحبة، هذه كلها أعمال القلوب. الأمر الرابع هو في الحقيقة أمرين، عمل اللسان وعمل الجوارح. عمل اللسان وعمل الجوارح، ويعنى بعمل اللسان العبادات المتعلقة باللسان كتلاوة القرآن والدعاء وذكر الله، وعمل الجوارح كالسجود والركوع والصيام والصلاة ونحوها. هذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وكنا قد عرفنا في ما تقدم في توحيد الأسماء والصفات أن أهل السنة وسط في باب توحيد الأسماء والصفات بين فرقتين وطائفتين، وهم المعطلة والمشبهة الممثلة. هنا أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وسط بين طائفتين وفرقتين، هي طائفة المرجئة وطائفة الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة جعلوا الإيمان في القلب وأخرجوا، وبعضهم جعله في القلب واللسان وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. طوائف المرجئة على اختلاف مذاهبهم يتفقون على أن العمل خارج مسمى الإيمان، ليس العمل من الإيمان، وهذا باطل. والخوارج والمعتزلة جعلوا العمل من الإيمان لكن كفروا مرتكب الكبيرة وكفروا بالمعاصي، وكلتا هاتين الطائفتين، يعني سواء الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة أو الوعدية الذين هم المرجئة، اتفقوا على أمر وهو عدم زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. فالمرجئة قالوا إذا ثبت بعضه ثبت كله، فأثبتوا كل الإيمان لمن أتى بالتصديق وأتى بالإيمان القلبي، وجعلوا الناس كلهم كإيمان أبي بكر وجبريل. والمرجئة وعفوا الخوارج والمعتزلة كفروا بالذنوب والمعاصي، وكفروا مرتكب الكبيرة، وجعلوه خارج الإيمان وخارج الإسلام، وخلدوه في النار من أجل أنهم اعتقدوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فغلوا في التكفير. مسألة مرتكب الكبيرة ستأتي معنا إن شاء الله، وبعض مسائل التكفير، لكن أشرنا إليها هنا. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا بد من إثبات زيادة الإيمان ونقصانه. طبعا الأدلة على هذا كثيرة جدا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، بل من الأحاديث ما جاء فيها الدلالة على أركان الإيمان هذه التي ذكرناها، مثل حديث شعب الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه في قوله أعلاها لا إله إلا الله، هذه النطق والشهادة وكلمة لا إله إلا الله، فهذا الإيمان القولي والإيمان المتعلق بالقول، ونحن قد قررنا أن الإيمان قول وعمل. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان هذا أعمال القلوب. فانظر كيف أن هذا الحديث الواحد دل على هذه الأمور كلها. وكذلك حديث جبريل كما سنعرف فيه الإسلام وفيه الإيمان وفيه الجمع بين الإسلام والإيمان، وهذا جمع بين القول والعمل، وهذا جمع بين القول والعمل. نعم، إذن هكذا هو، هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة حينما يعرفون الإيمان تارة يعرفونه بحقيقته، فيقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتارة يعرفونه بأركانه، فيقولون الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذا باعتبار وهذا باعتبار، ولا حرج. قال: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. لابد أن تحفظ هذه العقيدة وتفهمها. قال: كفاك، يعني أيها الطالب، ما قد قاله الرسول، يعني في حديث جبريل هذا الذي هو أصل عظيم في هذا الباب ومسائله. إذ جاءه يسأله جبريل، جاء جبريل فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان على مراتب 3، فالصلاة جاءت على جميعه مشتملة. الدين لا يخرج عن هذه المراتب الثلاث. الإسلام كما عبر شيخ الإسلام أنه نستطيع أن نضع دائرة كبيرة هي الإسلام، وداخل هذه الدائرة نضع دائرة أصغر منها وهي الإيمان، و داخل دائرة الإيمان نضع دائرة نسميها الإحسان، لأن الإحسان أخص من الإيمان والإسلام، والإيمان أخص من الإسلام. فقد يكون الإنسان مسلم لكن لم يبلغ مرتبة الإيمان، وقد يكون مسلم مؤمن لكن لم يبلغ مرتبة الإحسان، لكن من بلغ مرتبة الإحسان فإنه يكون قد بلغ مرتبة الإيمان والإحسان. وهذا نعرف منه مسألة. الآن نحن عرفنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من خلال معرفتنا لهذه المراتب نفهم مسألة مهمة يقررها العلماء من قديم، ألا وهي أن الإيمان أهله يتفاضلون فيه. الإيمان أهله يتفاضلون فيه، فمنهم المسلم ومنهم المحسن ومنهم المؤمن، المسلم والمؤمن والمحسن والمتقي وهكذا، والمقربون والسابقون. ولذلك نجد في القرآن آيات كثيرة، ومن أعظم الآيات دلالة على أن أهل الإيمان يتفاضلون في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا عنده معاصي، مسلم لكن عنده معاصي، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، المقتصد الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات، قالوا هذا الذي ترك المحرمات وفعل الواجبات وفعل المستحبات والمندوبات. وبهذا نعرف أن الناس يتفاضلون، أهل الإيمان يتفاضلون، أهل الإيمان يتفاضلون فيه، ليسوا في أصله سواء وإنما يتفاضلون فيه. قال: الإسلام والإيمان جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام تعريفه في اللغة الانقياد والإذعان، الانقياد والإذعان. وفي الاصطلاح يعرفونه أهل العلم بالتعريف المشهور المعروف الذي عرفه به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لكن الإسلام قد يطلق تارة يعنى به الدين كله، فهذا إطلاق، وتارة يطلق ويراد به الأعمال الظاهرة فقط. ومن هنا نعرف الفرق بين الإسلام والإيمان. كذلك الإيمان يطلق ويراد به الدين كله، ويطلق ويراد به الأعمال الباطنة. وهذا هو الفرق بين ماذا؟ هذين اللفظين وهاتين الكلمتين، الإسلام والإيمان. فإن الإسلام والإيمان كما يقرر العلماء أنها من الألفاظ ومن الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا اجتمعت هاتين الكلمتين في سياق واحد كما في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإن الإسلام هنا وقوله المسلمين والمسلمات يفيد الأعمال الظاهرة، والإيمان في قوله المؤمنين والمؤمنات يفيد الأعمال الباطنة. إذا اجتمع افترق يعني في المعنى، لكن إذا افترق يعني ذكر الإسلام لوحده أو ذكر الإيمان لوحده يعنى به الأعمال الظاهرة والباطنة، يعني يعنى به ماذا؟ الدين كله، كما في قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذا أريد به الدين كله، الإسلام والإيمان، الأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، وهذا واضح ولله الحمد. طيب، قال: والإيمان، الإيمان لغة، سبق أن ذكرنا لكم أن الإيمان لغة يعنى به التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. والإيمان في الاصطلاح عرفناها قبل قليل بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله يتفاضلون فيه. وبعض مشايخنا يقولون: الإيمان لا بد فيه من 5 نونات. أن نقول الإيمان قول باللسان وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والتي بها فارقوا طائفة الوعيدية الخوارج المعتزلة وطائفة المرجئة الوعيدية. نعم. والإحسان، الإحسان في اللغة يعنى به الإتقان، الإتقان. وهنا يعنى به ماذا؟ يعنى به تحسين الظاهر والباطن. معنى الإحسان في الدين تحسين الظاهر والباطن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه منزلة المشاهدة. تعبد الله كأنك تشاهد الله، كأنك ترى الله. لكن هذه لا يستطيع، مستحيل أن الإنسان يرى الله في الدنيا. قال: فإن لم تكن تراه، وهذا هو الواقع، فإنه يراك. فعليك بلزوم منزلة المراقبة، تراقب الله تبارك وتعالى وتستحضر أن الله ماذا؟ يراك، مطلع عليك سبحانه وتعالى. فهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه مرتبة، مرتبة المشاهدة أعلى من مرتبة المراقبة. فيستحضر الإنسان أنه كأنه يرى الله عز وجل، فيحسن عمله ويحسن عمله ويخلص في عمله. إن لم يستطع هذه المرتبة ينزل إلى مرتبة المراقبة، وهي منزلة عظيمة جدا، فيراقب الله تبارك وتعالى ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. قال: والكل مبني على أركان، يعني الإسلام أركان، والإيمان أركان، والإحسان أركان. الإسلام أركان 5، والإيمان أركان 6، والإحسان في الحقيقة هو ركن واحد الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل. انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان أركان الإسلام الخمسة، وهي على قسمين: قولية وعملية. قال: فقد أتى الإسلام مبنيا على، يعني على خمسة أركان، كما في حديث بني الإسلام على خمس، وكما في حديث جبريل. أولها الركن الأساس الأعظم. الركن، ما معنى الركن؟ الركن في اللغة العربية يعنى به الجانب الأقوى. الجانب الأقوى من الشيء يسمى ركن، ومنه أساس البيت، يقال أركان البيت وأركان الكعبة، والركن اليماني من البيت. فالجانب الأقوى في البيت أو في الشيء يسمى ركن، وهو الأساس الذي يبنى عليه البيت. قال: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. تقدم معنا بيان الشهادتين ولا إله إلا الله وشروطها، وهي هي التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب كما نعرف، كما تبين. قال: التي لا تنفصل بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هذا لقب واسم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما جاء في القرآن لا تنفصل، وكما في القرآن لا انفصام لها، يعني لا تنفصل لا تنقطع، لا انفصام لها لا انقطاع لها. هذا الركن الأول وهو الشهادتين. وثانيا إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها، وهذه الصلاة فضائلها لا تحصى، فضائل الصلاة كثيرة جدا وخصائصها كثيرة. يعني من فضائل الصلاة أنها فرضت قبل الهجرة، أما الزكاة والصيام والحج فرضا بعد الهجرة، فهي متقدمة جدا. أيضا من فضائل الصلاة خصائصها أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليلة الإسراء والمعراج، وأول ما فرضت 50 في العمل، ثم خففها الله عز وجل فجعلها 5 في العمل و50 في الأجر والثواب، غيرها من الفضائل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها، حتى كان من آخر وصاياه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. قال: وثالثا تأدية الزكاة. الزكاة هي ركن، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وشرعت أيضا وفرضت في السنة الثانية للهجرة. طيب، ما حكم تارك الصلاة وحكم تارك الزكاة؟ تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج إن كان جحودا، يعني منكرا لها جاحدا لها، فهذا لا يختلف فيه العلماء أنه ماذا؟ أنه كافر بالله عز وجل. أما تاركها تهاونا وتساهلا فللعلماء فيه قولان. بالنسبة للصلاة وسائر الأركان، لكن المشهور أن تارك الزكاة والصيام والحج تهاونا لا يكفر، لكن يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه التوبة وأداء هذا الركن. أما الصلاة فجمهور أهل العلم على أن تاركها تهاونا وتساهلا وتكاسلا أنه يكفر والعياذ بالله. وللأحاديث الواردة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وغيرها من الأحاديث. وللعلماء قول آخر لكنه ليس عليه الأكثر، وهو أن تاركها تهاونا لا يكفر، لكنه قد وقع في ذنب عظيم جدا. على كل حال، نستطيع أن نختصر ونلخص مسألة تارك الصلاة كما ذكر الإمام الخطابي، فقال، قال كلمة جميلة مفيدة. قال: تارك الصلاة على ثلاثة أضرب. ترك الصلاة على ثلاثة أضرب: ترك اتفقوا على أنه كافر، أو ترك اتفقوا على أنه كفر، وترك اتفقوا على أنه ليس بكفر، وترك اختلفوا فيه. فالترك الذي اتفقوا على أنه كفر ترك الصلاة جحودا، يعني إنكارا لفرضيتها، وترك اتفقوا على أنه ليس بكفر لم يختلفوا فيه، وهو من تركها لنوم أو نسيان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. والترك الثالث هو ماذا؟ من ترك الصلاة تكاسلا، فهذا اختلفوا فيه، والأكثر والراجح أنه ماذا؟ كافر والعياذ بالله. قال: وثالثا تأدية الزكاة. عرفنا أن الزكاة والصيام والحج تاركها جحودا كافر، أما تاركها تساهلا لا يكفر على الراجح. قال: والرابع، لكن يقاتل تارك الزكاة، ولذلك قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة، وكان بعضهم لم يصل حد الكفر وبعضهم ارتد ووصل حد الكفر وادعى النبوة، فهم أصناف الذين قاتلهم أبو بكر، ولذلك منهم من منع الزكاة ومنهم المرتدون، ولذلك قالوا أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وقتال أهل الردة وهكذا، لأن منهم من كفر وجحد ومنهم من ادعى النبوة وهكذا. والرابع الصيام، فاسمع واتبع. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد فرض في السنة الثانية للهجرة، وفضائله كثيرة. والصيام صيام شهر رمضان لم يذكر في القرآن إلا في سورة البقرة، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك من خصائص سورة البقرة أنها ذكر فيها صيام شهر رمضان. قال: والخامس الحج على من يستطع. أيضا الحج قال الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن عظيم. قال: فتلك خمسة يعني أركان الإسلام وللإيمان. الآن سيذكر ما يدخل في مسمى الإيمان والإسلام من الأوامر والنواهي والأخبار، وأيضا سيشرح شعب حديث شعب الإيمان، لأنه الآن سيذكر ما يتعلق بأركان الإيمان الست، ابتداء من إيماننا بالله عز وجل، وهذا سبق تفصيله في التوحيد، الأبيات الكثيرة التي تقدمت من توحيد الألوهية والأسماء والصفات والربوبية. وسيعرج الآن على ذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل إلى آخر أركان الإيمان. قال: وللإيمان ستة أركان بلا نكران. قال: فتلك خمسة يعني أركان الإسلام، وللإيمان ستة أركان، كما في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر أركان الستة، بلا نكران بلا شك ولا تكذيب، لأنها ثابتة في نصوص الكتاب والسنة. أولها الإيمان بالله عز وجل، فقال: إيماننا بالله بالجلال في العظمة والكبرياء. ونحن قد عرفنا أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أمور أربعة: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته، وقد سبق تفصيل هذا كله. قال: وما له من صفة الكمال سبحانه وتعالى، صفات الكمال والجلال، ولله الأسماء الحسنى والصفات العليا. قال: وبالملائك الكرام البررة. انتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، ما المقصود بالإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد مكرمون، وأنهم خلقهم الله عز وجل من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما قرر أهل العلم قالوا: نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما معنى هذا؟ يعني المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة نجد أن النصوص تارة تذكرها على وجه الإجمال فنؤمن بها، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. لم يذكر عدد الملائكة، لكن ذكر ذكرت هذه الكلمة التي تفيد أن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، فنؤمن به. وهناك نصوص فصلت، فذكرت جبريل وميكائيل وإسرافيل، فنؤمن إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. قال: وبالملائكة الكرام البررة، فنؤمن بأسمائهم، ما ورد من أسمائهم وما ورد في أعمالهم وخصائصهم، فمنهم الموكل بالوحي كجبريل، ومنهم الموكل بالقطر كميكائيل، ومنهم الموكل بالصور، والمشهور أنه إسرافيل عند أهل العلم وإن كان الحديث ليس صريحا فيه، ومنهم الموكل بقبض الروح وهو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وعند العوام مشهور أنه عزرائيل، وهذه التسمية غير صحيحة، لم يصح أنه عزرائيل، وإنما هو ملك الموت. ومنهم الموكل بحفظ العبد، وهم المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون الحسنات والسيئات. ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال القبر، وهم منكر ونكير. ومنهم خزنة الجنة، والمشهور أنه رضوان أو رضوان، وهذا ورد في حديث لكن فيه ضعف، لكن الثابت أن الجنة فيها خزنة. ومنهم خزنة النار، وهذا جاء نص صريح في القرآن: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مالك خازن النار والعياذ بالله. إذا نؤمن بكل ما جاء في الملائكة، والواجب تجاههم محبتهم لأنهم أولياء الله الملائكة، واحترامهم وتوقيرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوم أن يأتي المسجد، فقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا من احترام الملائكة، أن الإنسان لا يفعل فعلا يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تحب المؤمنين وتستغفر لهم كما جاء في القرآن: ويستغفرون لمن في الأرض، وتدعو وتؤمن على دعاء بني آدم، وتستغفر لهم، بل وتشفع يوم القيامة لبعض المؤمنين. فالواجب على المؤمن أن يحب الملائكة ويوقرهم ويحترمهم. قال: وكتبه المنزلة. الكتب يجب أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل، وهو من كلام الله ومن وحي الله. وهذا الترتيب، أريد أن أشير إلى شيء نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، هذا الترتيب وهو الإيمان بالله، ثم الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل. يعني لماذا ما قدم الرسل على الملائكة أو على الكتب؟ هذا الترتيب مقصود. لماذا؟ لأن الوحي ينزل من الله بواسطة من؟ الملك. هذا الإيمان بالملائكة، فأول الإيمان بالله ثم الإيمان بالملائكة. الملك ينزل بالوحي على ما، على ماذا؟ على الأنبياء والمرسلين. ما هو الوحي؟ هو الكتب. فجاء الترتيب هكذا مقصودا، وهو ترتيب بديع على نسق منتظم. الإيمان بالله ثم الملائكة، الملائكة تنزل بماذا؟ بالكتب على الرسل. فلذلك تذكر أو يذكر هذا الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب قبل الإيمان بالرسل. ما معنى الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن هذه الكتب كلها نزلت من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده المؤمنين الذين آمنوا بالمرسلين، وأنها كلام الله، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل هذه الكتب ما علمنا منه وما لم نعلم، كل كتاب هو من كلام الله تبارك وتعالى، ونؤمن بكل ما فيها من شرائع وأحكام وأنها حق. لكن من المعلوم أن الكتب السابقة أهلها ضيعوها، حصل فيها تحريف وتبديل، فلا نستطيع أن نثبت منها شيء اليوم. لكن الثابت والذي تكفل الله بحفظه هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن الكريم هو الذي أمرنا الله عز وجل وتعبدنا بأحكامه وأمرنا بامتثال أوامره وتعبد الله عز وجل بشريعة القرآن، وأن القرآن ناسخ لكل الكتب السماوية السابقة. فنحن نؤمن بجميع الكتب وأنها حق وأنها كلام الله، لكن نتعبد الله عز وجل بأحكام القرآن، لأن القرآن ناسخ لكل ما تقدم. قال: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. هذا الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. من هم الرسل؟ وهل هناك فرق بين الرسول والنبي؟ هذه مسألة مشهورة جدا. من أهل العلم من قال ليس هناك فرق بين الرسول والنبي، ومنهم من فرق، وهذا هو الراجح أن هناك فرق بين الرسول والنبي. والذين فرقوا اختلفوا أيضا في هذا التفريق. فالمشهور عند أهل العلم أن الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وعلى هذا يكون كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا القول مشهور، لكن هذا القول اعترض عليه بوجوه تكاد تكون 4 أوجه اعترضوا بها على هذا التعريف أو هذا التفريق. الوجه الأول أن الله عز وجل نص في كتابه أنه أرسل الأنبياء وأمرهم بالتبليغ، الأنبياء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، كما في سورة الحج. والإرسال يقتضي البلاغ والتبليغ، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ترك البلاغ لا يجوز لأنه كتمان لوحي الله. الوجه الثالث أن العلماء وهم أقل مرتبة من الأنبياء مأمورون بالبلاغ، كيف بالأنبياء؟ الوجه الرابع هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر فيهم قبل ذلك أنه عرضت عليه الأمم، فرأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا يدل على أن النبي يدعو ويبلغ ويؤمن به الناس. وقد حقق ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، هو انتقد هذا التفريق وحقق أن كل من الرسول والنبي مأمور بالتبليغ. ومثل ابن تيمية الألوسي في تفسيره، والشيخ الألباني رحمه الله، وأيضا الدكتور عمر الأشقر في كتاب الرسل والرسالات، وغيره من أهل العلم. فيكون الراجح في التفريق بين الرسول والنبي هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأرسل إلى قوم مخالفين كافرين، وأرسل إلى قوم مخالفين كافرين، وهذا ذكره ابن تيمية. والنبي من أوحي إليه بتقرير وتجديد شرع من قبله، والنبي أوحي إليه بتقرير وتجديد شرع من قبله. إذن كل من الرسول والنبي قد أمر بالتبليغ. ما معنى الإيمان بالرسل؟ هو التصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وأن جميعهم صادقون، وأنهم بلغوا ولم يكتموا شيئا. هذا هو معنى الإيمان بالرسل. قال: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم أول رسول هو نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. أفضل الأنبياء، والأنبياء تفاضلون، وأفضلهم هم أولو العزم الخمسة، وسموا أولو العزم. العزم هو الجد والصبر والحزم، لأن هؤلاء الخمسة أكثر الأنبياء ابتلاء وصبرا، كما جاء في الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم إلى آخر الآية. وفي الشورى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم وصى به إبراهيم وموسى وعيسى. فالله عز وجل ذكر أولو العزم في سورة الأحزاب وسورة الشورى. نعم، وأول رسول هو نوح، أما آدم فهو أول نبي، وهو أبو الأنبياء وأبو البشر. لكن نوح نلاحظ لماذا صار هو أول نبي أو أول رسول؟ لأنه في قومه حصل الشرك والكفر، فهو أول رسول أرسل إلى قوم كافرين. ولذلك نجد أن في القرآن دائما يذكر نوح وتذكر الأنبياء من بعده، لا يذكر قبله رسول. نعم، قال: وبالميعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد. الآن انتقل إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالمعاد والقيام الساعة. والمعاد هو الإياب والرجوع. قال: أيقن، يعني يقينا جازما بلا تردد بلا شك، يجب أن تؤمن باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يكون بعد الموت، الإيمان بما يكون بعد الموت. وهذا مشتمل على مسائل كثيرة جدا ذكرها الناظم، وسنذكرها إن شاء الله تقريبا 10 مسائل أو أكثر، كلها متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. أول مسألة هي: لا يعلم متى الساعة إلا الله، لا يعلم متى قيام الساعة إلا الله. ولذلك في حديث جبريل لما سأل النبي، جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول ومن السائل هنا؟ المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين، والسائل هو جبريل أفضل الملائكة. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمان متى قيام الساعة، فغيرهما من باب أولى أنه لا يعلم متى الساعة. ولذلك كل من يزعم سواء بطريقة الحساب والرموز أو الطلاسم أو غيرها أو تنجيم أو غير ذلك، كل من يتنبأ بمتى تقوم الساعة فإنه على باطل وعلى كذب. كل من يزعم أنه يعرف متى الساعة فإنه كاذب، لا يعلم متى الساعة إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. قال: ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى. نؤمن بماذا؟ ما الذي صح من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. هذه المسألة الثانية المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بكل ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمارات وعلامات وأشراط الساعة. الله عز وجل من رحمته لما أخفى قيام الساعة ولم يعلن به أحد ولم يخبر به أحد، جعل بين يدي الساعة علامات وأمارات من أجل أن يستعد الناس لها. فإذا ظهرت هذه العلامات والأشراط والأمارات، يتهيأ الناس لقيام الساعة لأنهم قد أيقنوا أنها قريبة. وهنا قال: بكل ما قد صح عن خير الورى. ننتبه في أحاديث أشراط الساعة، لا بد أن ننتبه إلى صحة السند، لأن هذا الباب، باب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، في الحقيقة أنه باب مليء بالأخبار التي لا تثبت، بل لا يزال الناس حتى اليوم في عصرنا اليوم يخترعون أحاديث ليس لها أصل، فيقولون سيموت 7 حكام، سيحصل كذا. حتى يمكن في كورونا يختلقون أحاديث وأنها من أشراط الساعة، كل يوم يخترقون ويخترعون أحاديث، فلا بد أن ننتبه في هذا الباب، باب إشراط الساعة لصحة الحديث. وإشراط الساعة كثيرة جدا، من أهل العلم من أوصلها إلى 300 علامة، لكن منها ما يصح ومنه ما لا يصح، لكن العلماء يقسمونها إلى قسمين، إشراط ساعة صغرى وإشراط ساعة كبرى، ومنهم من قسمها 3 أقسام، صغرى ووسطى وكبرى، لكن المقصود أنه يذكرون أن هناك إشراط ظهرت وتقدمت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من إشراط الساعة، وموته عليه الصلاة والسلام من إشراط الساعة، فهذه إشراط انتهت ومضت. وهناك إشراط تظهر وتتجدد، مثل كثرة الزلازل والمتن والمحن والفتن والقلاقل والزلازل والحروب التي تحصل، هذه كلها أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تظهر وتتجدد. وهناك إشراط عظمى كبرى تكاد تكون 10 أشراط، هي في آخر الزمان وبين يدي الساعة، كظهور الدجال والمهدي وعيسى بن مريم، وظهور الدابة، وظهور الشمس، طلوع الشمس من مغربها، ورفع المصاحف، ورفع القرآن من الصدور والسطور، وهدم الكعبة، نعم، والدخان وغيرها. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. هذه المسألة الثالثة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالموت، وهذا يتضمن أمور لا بد أن نعتقدها في ما يتعلق بالموت. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. لا بد أن نعتقد أن الموت حتم على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض والإنس والجن وغيرهم من المخلوقات. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيضا نعتقد أن كل له أجل محدود وأمد ممدود لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. وأيضا نعتقد أن الإيمان بأن ذلك الأجل لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به، إنما علمه عند الله. أيضا من المسائل المهمة أن العبد لا بد أن يذكر الموت وأن يجعله على باله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر من ذكر هادم اللذات، الموت. لماذا؟ من أجل الاستعداد للموت، وهي مسألة مهمة من مسائل هذا الأمر، وهو الاستعداد للموت، لأنه أول منازل الآخرة. قال: بالموت وما من بعده، يعني من الاحتضار، من أول منزلة وهي الاحتضار وخروج الروح، ثم آخر أمر إلى البعث والنشور، وإلى أن يستقر الفريقين، أو إلى أن يستقر الجميع إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. هذه المسألة الرابعة، مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. وهنا قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصحت الأحاديث أن ملكين يسألان العبد: من ربكما دينك ومن نبيك؟ وهذه الأسئلة الثلاثة، وهي الأصول الثلاثة العظيمة. لكن هنا مسألة، وهي الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر يذكرها العلماء، يعنون به الأسئلة الثلاثة. أما عذاب القبر فهذا أمر آخر، وهو أنه يعذب الإنسان في قبره، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وكما قال الله جل وعلا في القرآن في شأن قوم فرعون وآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب القبر ليس فتنة القبر. الفتنة هي الأسئلة الثلاثة، أما العذاب فهو شيء آخر. نعم، فهذا يجب الإيمان به كله. قال: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور، غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. المسألة الخامسة: الإيمان بلقاء الله عز وجل، والآيات فيه كثيرة، ومن كذب به فقد كفر. والمسألة السادسة: الإيمان بالبعث والنشور، وإحياء الأجساد بعد موتها وبعثها. والله عز وجل كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله عز وجل قادر على بدء الخلق، وقادر على إعادة الخلق، وإعادته أهون عليه سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا جل وعلا يذكر كثيرا في القرآن إحياء الأرض بعد موتها، ثم يستدل على ذلك، ثم يستدل بذلك على إحياء الأجساد والبعث والنشور، كما قال جل وعلا: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فيستدل على الآجل بالآجل، فيستدل على العاجل على الآجل بالعاجل، وعلى الغيب بالشهادة. وهذا دليل مهم جدا في القرآن الكريم، وهو إحياء الأرض بعد موتها دليل على ماذا؟ على بعث الأجساد وإحيائها بعد موتها. طبعا هناك أصناف من الناس أنكروا البعث. الصنف الأول: الملاحدة والفلاسفة والذين يؤمنون بالطبيعة، فهؤلاء أصلا لم يؤمنوا بوجود الله، فهؤلاء لم يثبتوا المبدأ، ولذلك أنكروا المعاد وأنكروا البعث. وهؤلاء قد أبطل الله عز وجل عقيدتهم ومقالتهم. هناك صنف آخر وهو الدهرية من العرب، من مشركي العرب ومن وافقهم. هؤلاء يقرون بالمبدأ، لأنهم يقرون بوجود الله وبربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لكن أنكروا البعث. قالوا: أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وقالوا: أو آباؤنا الأولون. يعني أنكروا إعادة الأجساد بعد أن تحللت وأصبحت تراب، إعادتها إلى ما كانت. وهؤلاء أنكر الله عز وجل عليهم وأبطل عقيدتهم، فقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهناك طائفة متأخرة، وهي طائفة ملاحدة الجهمية، الذين هم أقروا بالمبدأ وأقروا بوجود الله، لكنهم طائفة معطلة، كما تقدم معنا أنهم معطلة في الأسماء والصفات، لكن مقالتهم هنا هي أنهم زعموا أن العالم كله يفنى، كله يفنى ويحصل له عدم محض، حتى الجنة والنار قالوا أنها تفنى. وهذا في الحقيقة أنه باطل، فالله عز وجل أخبر أن أهل النار خالدين فيها، وأن أهل الجنة خالدين فيها، فكما سيأتينا أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. فمقالة ملاحدة الجهمية مقالة باطلة. على كل حال، يجب علينا أن نؤمن بالبعث. المسألة مسألة الإيمان بالبعث والنشور، هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة هي الإيمان بالنفخ في الصور. قال: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. الإيمان من المسألة المتعلقة بالبعث والنشور، الإيمان بالنفخ في الصور. والصور هو قرن ينفخ فيه ملك موكل بالنفخ فيه، والمشهور أنه إسرافيل، لكن النص ليس صريحا. يعني ثبت أن هناك ملك اسمه إسرافيل، وثبت أن هناك ملك ينفخ في الصور، لكن هل الذي ينفخ في الصور إسرافيل؟ هذا هو المشهور عند العلماء المفسرين، لكن في الحقيقة لم يأتي نص صريح أن الذي ينفخ هو ماذا؟ إسرافيل. كم عدد النفخات في الصور؟ من العلماء من قال أن النفخ في الصور يكون نفختان، نفخة صعق وموت، ونفخة بعث ونشور، وهذا قول مشهور عند أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أن النفخ في الصور على 3 نفخات، وهذا رجحه ابن تيمية وابن كثير، أن النفخات 3: نفخة فزع، هذه النفخة الأولى، والنفخة الثانية نفخة صعق وموت، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث والنشور، ولكل قول دليل. المسألة الثامنة هي الاجتماع ليوم الفصل، وهو الذي نص عليه هنا، الاجتماع ليوم الفصل، فجميع الخلائق تجتمع في أرض المحشر، ثم يفصل الله عز وجل بينهم، بين المؤمن والكافر، كما أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وأيضا المسألة التاسعة من المسائل هي حشر الخلائق والعرض، يحشر الخلائق يجمعون ويحصل العرض. قال: وأحضروا للعرض والحساب. العرض إذا أطلق العرض يقصد به عرضان، نوعان من العرض. الأول عرض العباد على الله، والثاني هو عرض الأعمال على العباد، كل عبد يعرض عليه عمله كما جاءت في ذلك الأحاديث. قال: والحساب، الحساب الناس يحاسبون كما ذكر الله عز وجل في القرآن، منهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم والعياذ بالله من يحاسب حسابا شديدا عسيرا، كما جاء في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب هلك، وهذا هو الحساب العسير. أما الحساب اليسير فهو مجرد عرض الأعمال من غير مناقشة ومن غير سؤال. ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل من فضله. فهكذا حساب الناس. قال: وانقطعت علائق الأنساب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال. ارتكمت سحائب الأهوال، تجتمع في ذلك اليوم أهوال عظيمة، وتنعجم الألسن، وانعجم يعني سكتت، تسكت الألسن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للقيوم، تخشع وتذل وتخضع الوجوه للحي القيوم سبحانه وتعالى، واقتص من في الظلم للمظلوم. هنا في هذا اليوم يقتص للمظلوم من الظالم. وساوت الملوك للأجناد، يتساوى الناس في هذا الموقف وهوله وكربه، العظماء منهم والرعية، كل الناس يكونون سواء. وجيء بالكتاب والأشهاد، يؤتى بالكتب وصحائف الأعمال والأشهاد من الملائكة وغيرهم، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح. قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فبدت السوءات والفضائح، هنا تنكشف الأمور وتكون الأمور على حقيقتها، وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر، كما قال الله جل وعلا في آيات كثيرة. قال: ونشرت صحائف الأعمال. هذه المسألة العاشرة تقريبا من المسائل التي متعلقة هي في الإيمان باليوم الآخر، وهي نشر صحائف الأعمال كما قال الله جل وعلا وأخبر في آيات كثيرة: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويقول: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، إلى آخر الآيات. وأما من الناس والعياذ بالله، الظالم والفاجر والكافر الذي يأخذ كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابي. قال: طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صعد. جاء في آية أنه يأخذ بالشمال، وجاء في آية أنه يأخذ الكتاب من وراء ظهره، والعلماء قالوا أنه لا منافاة بين الآيتين، فهو يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، تنخلع يده فتكون من وراء ظهره. قال: والوزن بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. هذه المسألة 11، وهي الإيمان بالميزان. الإيمان بالميزان وهي المسائل المهمة التي ينص عليها أهل السنة والجماعة في عقائدهم، فيؤمنون بأن هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان. وهذا فيه الرد على المعتزلة وغيرهم ممن أنكروا الميزان. وما الذي يوزن في الميزان؟ في الحقيقة الذي يوزن أمور ثلاثة: توزن الأعمال نفسها، وتوزن صحائف الأعمال، ويوزن العامل نفسه. الدليل على أن الأعمال نفسها توزن أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. هذا الدليل على أنها توزن. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. دليل على أن صحائف الأعمال توزن حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى بسجلات مد البصر ذنوب ومعاصي وسيئات، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتثقل لا إله إلا الله وتطيش السجلات. والدليل على أن العامل نفسه يوزن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قال: تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود، فوالذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. وفي الحديث الآخر قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن في الميزان جناح بعوض. قال: فبين ناجي الراجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه. وهذا من المشاهد والأهوال العظيمة، الميزان مع تطاير الصحف. فهناك مواطن ثلاثة هي من أصعب وأعظم المواطن: تطاير الصحف، والميزان، والمرور على الصراط. قال: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. هذه المسألة 12، وهي الإيمان بالصراط، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعماله، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يحبو، ومنهم من وعلى الجنبات الصراط كلاليب تخدشهم وتسقطهم في جهنم والعياذ بالله. قال: يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. انظر هنا تتبين الأعمال الصالحة، تتبين بركتها وأثرها ونورها. قال: فبين مجتاز إلى الجنان، ومسرف يكب في النيران والعياذ بالله، لأن من يسقط من الصراط يسقط في النار. قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. هذه المسألة 13، ونختم بها مجلسنا اليوم، وهي الإيمان بما ورد في الجنة والنار. الجنة والنار تتعلق بهما مسائل عقدية. أول مسألة: نؤمن أنهما حق لا ريب فيه ولا شك. الجنة والنار حق لا ريب فيهما ولا شك. المسألة الثانية: اعتقاد وجودهما الآن. الله عز وجل قال في الجنة وقال في النار: أعدت. أنها أعدت وخلقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في ليلة الإسراء والمعراج، وعرضت عليه الجنة والنار لما صلى صلاة الكسوف، ورأى فيها عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في جهنم. أيضا من المسائل المهمة في الجنة والنار هو دوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله لهم، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، لا هما ولا ما فيهما من نعيم. فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، لا زوال ولا ذهاب، فهما باقيتان بإبقاء الله لهما. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.